الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان، تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في التذييلين اللذين وعدنا بهما في ذيل هذا التنبيه، وهما معقودان لمطلبين مهمين يرتبطان بنحو من الأنحاء بتحديد دائرة ولاية الوالي. التغيير الأول عنوانه هو: هل أن للفقيه ولاية على بقية الفقهاء، أم أن ولايته خاصة بغير الفقهاء، خاصة بعموم الناس ممن لم يكن فقيها؟ وأصل هذا التساؤل يأتي إلى الذهن من جهة كون الولاية ثبتت للفقيه على الأمة، فقد يقال بعدم شمول دليل الولاية للفقيه تمولى عليه من جهة قصور دلالة الدليل على ذلك، فإن الدليل التجأ في إسحاق بن يعقوب مثلا لحل مشكلته ومشكلة الناس في الحوادث الواقعة، فأمره النبي أن يرجع إلى رواة الحديث إلى الفقهاء، فيقال أن هذا الدليل مو شامل لولاية فقيه على فقيه آخر، بل خصوص ولاية الفقيه على عموم الناس من غير الفقهاء. ومن هنا فلا بد لنا من الرجوع الى ادله الولايه للنظر فيما يمكن استفادته منها، ولا محيط لنا ايها الاخوه هنا عن ان نتحدث على مباني مختلفه في مساله الولايه، سياتي ان شاء الله تلطيف بعضها، لان بحثنا يرتبط ارتباطا وثيقا ببحث هام ومطول سيأتي ان شاء الله بعد التعطيل الرمضاني، وهو الحديث عن كيفية انعقاد الولاية للوالي. وهنا نقول بان هنا فروض ثلاثة، تارة الفرض الاول يقال بان دليل الولاية هو نصب بالفعل لجميع الفقهاء، حيث يدعى ان دليل الولاية نصبهم اولياء بالفعل، فنصب فانهم وانا حجة الله، يقال نصب لجميع من كان راضيا للحديث، لجميع من كان فقيهت ان الدليل العقلي يمنع من ان يتصدى جملة من الفقهاء في حرض بعضهم لشؤون الأمة بتمامها في وقت واحد، إما في بقعة واحدة كما لو آمنا بتعدد الولاية باختلاف البقع، وهذا بحث سيأتي إن شاء الله، أو في تمام الدنيا كما لو آمنا بأن الولي لابد وأن يكون في كل العالم الإسلامي والبقعة التي يحكم عليها الإسلام، الولي الأعلى لابد وأن يكون وليا واحدا، وهذا بحث ما حسبناه الى الان، سيأتي ان شاء الله بحثه في ان ادلة الولاية هل تحتمل ثبوت ولايتين عرضيتين في بقعتين جغرافيتين او لا، لنفترض اننا امنا انه لا يوجد هكذا شيء، واستأنسنا لذلك بالروايات القائلة بانه لا يكون امامان في وقت واحد مثلا، وان كانت واجدة في الامام المعصوم لكن يقال بالاولوية القطعية نثبتها في غير المعصوم، من باب ان التشاح في المعصوم غير وارد، ومع ذلك تحاشى الامام ان يكون امامان في وقت واحد، فكيف في الوليين اللذين ماذا الذي يمكن وقوع التشح فيما بينهم بينهما او بينهم اذا كانوا اكثر. على اي حال ايها الاخوة نفترض ان الادلة دلت على ان وقوع اكثر من ولاية في بقعة واحدة او في كل العالم الاسلامي يوجب التشاح من باب ان هذا يريد ان ينفر وذاك يريد ان ينفر، هذا يريد ان ينفر على اساس ما يرى من المصلحة وذاك يريد ان ينفر على اساس ما يرى من المصلحة، لو كان فيه مآلات الا الله لا فسدتها. وهنا على مستوى التدبير يقصد الامر لان هذا الفقيه يرى الجهاد الابتدائي واجب يريد من الناس ان يجازاك يرى غير مشروع في حظر الغيبة فينهى عنهم فيقع التشاح ويختل نظام الأمة. فيقال بأن الدليل لو خلي ونفسه فهو يثبت الولاية للجميع، ولكن بهذه القرينة العقلية نقول لا يمكن ثبوت الولاية للجميع، لا بد وأن تثبت لواحد من هؤلاء الفقهاء. فهنا إن قلنا بأن النظرية في تسلم الحكم هي نظرية التصدي بمعنى أن الولاية تنعقد بالتصدي، يعني من تصدى من هؤلاء أولا فهو الولي كما حصل في السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه، لأنه لم يأتي عن طريق الانتخاب إنما جاء عن طريق أنه تصدى دون البقية أو تصدى هو وبعض البقية وهو الذي وفقه الله وأوصل الأمة إلى انتصارها مثلا، فتصدى لولاية الأمة ثم بايعته الأمة في أسئلتها السابقة. يعني لم يأتي عن طريق اختيار الأمة إنما جاء عن طريق التصدي هو وليا. على هذا الأساس أيها الإخوة يقال بأنه إن قلنا بهذا الأمر فيقال بأن هذا الفقيه ثبتت له الولاية على بيان وتطبيق القانون الإلهي. فإذا تصدى أحد الفقهاء أولا فيقال ما يراه قانونا إلهيا يجب عليه أن ينفذه في المجتمع ويجوز له إجراؤه. وعلى هذا الأساس فهذا التكليم يوجه إليه بما هو ولي، وفي قبال ذلك يوجه إلى الأمة التكليف بالرجوع اليه من دون فرق في هذه الامه بين ان تكون فقيه او غير فقيه من باب ان دليل فانهم حجتي عليكم قيد بهذا الدليل المبي وان الولي منهم هو واحد. لكن هنا ايها الاخوه يقال بانه تاره يختلف الفقيه الولي مع الفقيه الذي لم يصل الى رتبة الولاية في استنباط الحكم الشرعي، ويرى الولي الفقيه ضرورة تطبيق هذا الحكم بحيث يرى خطرا على مصلحة الامة الاسلامية فيما لو لم ينفذ هذا الحكم، كما لو رأى ضرورة خوض معركة من المحارب لحفظ قيادة الدولة الإسلامية، وكان ذلك الفقيه لا يرى جواز القيام المسلح مثلا في حصر الغيبة. فهنا نقول لا شك ولا ريب في أن الفقيه الولي من حقه أن يلزم كل من يستطيع إلزامه ليتحفظ على ماذا؟ هذه المصلحة المهمة والضرورة بل لا يجوز له التخليط بها. والفقيه المولى عليه ما دامت القضية في نظره لا تمثل خطرا قد يقال لا يجب عليه الامتثال لانه يرى هذه المعركة غير مشروعة، الا اذا وصلت القضية الى اختلال النظام فان هذا من الامور التي نتيقن ان الشائع لا يرضى بها، فان ذاك يجب على الفقيه ان يسكت ولا يخالف الولي الذي وصل الى الولاية بالفعل، بل اذا كان اختلال النظام لا يرتفع الا بان يمتثل فيجب عليه الامتثال يقينا. هذه الحالة الثانية ان يكون الولي الفقيه لا يرى هذه الضرورة ولكنه يأمر بالشيء نتيجة انه على مستوى استنباط الحكم الشرعي يرى ان هذا من الامور المشروعة التي لا بد من تنفيذها واقامتها، كما لو كان الولي الفقيه الذي وصل الى الولاية يرى وجوب صلاة الجمعة العيني في ظل إقامة الدولة الإسلامية، وأن هذا الوجوب على الولي أن يفعله. وكان فقيه آخر يقول بعدم وجوب صلاة الجمعة، أو يقول بحرمة صلاة الجمعة. وهنا لا إشكال ولا ريب أيها الإخوة في فروض المطهرات. اعتزال فقيه أو جملة من الناس بصلاة الجمعة لا يمثل خوفا على الدولة الإسلامية، وإنفاذها لا يمثل ضرورة. لو سألنا الفقيه الولي لماذا تأمر الناس الذهاب إلى صلاة الجمعة، يقول أمرهم لأن هذا من الأحكام الإلهية التي ثبت لدي بالأدلة أنه يجب إنفاذه. فيقال بأن الفقيه الآخر، فهنا متى يتفرق هذا الفقيه على أساس عنصر أن الضرورة في المجتمع الإسلامي تقتضي ذلك، ويتفرق على أساس أن هذا من أحكام الشريعة التي لا بد أن ننفذها فقط وفقط من دون أن تمثل أي خطر على المجتمع الإسلامي. هنا يمكن للفقيه الذي لا يكون وليا إذا كان على مستوى الشبهة الحكمية لا يرى ذلك، فيمكن له أن يعتذر، ويمكن له أن يبرز هذا الخلاف أيضا لأنه لا يمثل تشحن في الدولة هذا. فيحق له أن يبرز لمقلديه مثلا الذين يقلدونه على أساس المشروع أنه لا تجب صلاة الجمعة، بل إذا كان يقول بحرمتها أيضا يستطيع أن يقول لهم صلاة الجمعة حرام لأنه اضطرط ذلك على أساس شرعي، وثبت لديه أن صلاة الجمعة حرام في الغيبة. فيفرق أيها الإخوة بين حالين، وهذا لا يفرق فيه بين الفقيه والمخلدين الفقيه، في كلا الحالين ليس خاصا بالفقيه. إذا فحتى لو قلنا بأن الروايات تثبت الولاية للفقيه، لكنها الروايات مقيدة بهذا القيد الجبري، وهو عدم وقوع الخلل في النظام العام، وهذا لا يبشر به لأن به فساد المجتمع الإسلامي لو فتح فيه المجال. ومن هنا تحديد أن هذا ضرورة أو ليس بضرورة للمجتمع الإسلامي يخضع لنفس نظر الولي. طبعا الولي له قنواته، سيأتي إن شاء الله أنه ملزم بالاستشارة وما نظر ذلك، لكن الرأي النهائي لمن له، فهو الذي يستطيع أن يشخص في النهاية أن هذا من الضرورات التي يلزم بها أو ليس من الضرورات التي يلزم بها. فقد يلزم نفس شخص الفقيه بأن يخرج إلى الجهاد وإن كان لا يرى الجهاد. لماذا يلزمه؟ لأنه يرى أن هذا من الواجبات المضيق على الأمة، وأن هناك خطأ على الأمة إن لم يفعل ذلك. مو فقط وفقط إنفاذ حكم شرعي يا إخوان، لا يمثل أي خطر كما في صلاة الجمعة تركه والمخالفة فيه. بل حتى صلاة الجمعة إذا اتخذت المخالفة منحا كان يضاعف حكم الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية، وشخص الولي ذلك، يمكن أن يقال بأنه يمكنه أن يلزم الآخرين. لكن في فروض المطهرات ليس الأمر كذلك، يمكن أن يترك الاختيار لأفراد الأمة، كل من يقلد بالوجوب يذهب، كل من لا يقلد لا يذهب. هذه الفرضية الأولى، وهذه كما رأيتم تعتمد على ما سنتبناه إن شاء الله تعالى فيما يطرد بنظرية كيفية انعقاد الحكم للوالي بالفحش. لأن هنا توجد مشكلة يا إخوان، قد يتصدى في بقعتين في وقت واحد فقيهان، أو في بقعة واحدة في يوم واحد يتصدى فقيهان في وقت واحد، فما هو الحكم وكيف نرجح؟ هذه إشكالات على أصل نظرية التصدي سيأتي بحثها إن شاء الله. الآن ماذا نختار، أن نظرية التصدي هي النظرية التي تعقد الولاية للوالي أو لا؟ الفرض الثاني أيها الإخوة أن يقال بأن الفقهاء ثبتت لهم الولاية بالتوطيع الشريف أو ببقية الأدلة، ولكن ثبتت لهم الولاية مقيدة ببقية الأدلة الدالة على الشرطية، ومن هنا فإن الولاية ثابتة لأن يدل فقهاء، يعني الأمة عزلت عن بحث الولاية تماما. يقال الأمة وظيفتها فقط وفقط الرجوع إلى الفقهاء، والفقهاء ثبتت لهم الولاية بالتوقيع الشريف، فإني قد جعلت عليكم حاكما بحسب الفرض، لم يثبتها بذلك لكن بحسب الفرض. ويقال أيها الإخوة بأن هذا ثبت مؤيدا ببقية الأدلة، الأقضى الأعدل الأقدر، لا يعني أمن يد الفقهاء في بقية في الفقه وبقية الصفات هو الذي ثبتت له الولاية. نقول يمكن ان نجد اكثر من فقيه يرى نفسه هو الابيض وعلى غير بعيد في تمام هذه الصفه. من هنا يقال حيث ان الولايه وظيفه الفقهاء يجب على الفقهاء ان يشخصوا فيما بينهم من يكون هو الابيض. فان اجمع الفقهاء على شخصين فبها ونعمت وعلى قرب لعله نادر، وان لم يجمعوا على شخصين فلا ريب ولا شك في انه لا بد وان يكون الراي الراجح وراي الاكثريه من هؤلاء الفقهاء، لان العنصر الكيفي هنا مو مطروح، كلهم فقهاء بحسب الله. العنصر الكمي هو الذي لا بد وان ينظر، لانه لا يمكن ترجيح المرجوح على الراجح. وهذا سياتي بحث تفصيل لانه له شرعيه هذا الانتخاب بهذه الطريقه او لا. ثم هذا يا اخوان مو انتخاب بالدقه. انتبهوا للقضية، هذا تشخيص لمن هو في واقعه الولي. الولي من هو ايها الاخوة؟ الولي هو الابقى الاعلم الابقى الاقدر الى بقية الصفات. ان اولى الناس لهذا الامر اقدرهم علي كما يقول علي عليه السلام فيما نسب اليك ناجي البلغة، واعلمهم بحكم الله فيه. فهنا يقال بأن الولاية ثابتة في الواقع هي لشخص واحد للأقدر الأعلم، لكن وظيفة الفقهاء حيث إنهم هم أهل الخبرة في هذا الباب وظيفتهم أن يشخصوا من هو الأعلم والأقدر. هذا شنو؟ هذا مو إعطاء شرعية يا إخوان، الشرعية أعطيت له من الله، هذا كشف عمن أعطيت له الشرعية. فرق بين المطلبين. في نظريات الديمقراطية أيها الإخوة الانتخاب يعطي هو الشرعية. بحسب ماذا نتكلم الآن؟ وهذا سيأتي إن شاء الله تحت المفصلة، لكن الآن إشارة إليه. بحسب ماذا نتكلم الآن؟ لا. هذا أعطيت الشرعية من أول لأميز الأفراد، لكن أميز الأفراد يمكن أن نشحن ففتريت أن أنهم أميز الأفراد بين الفقهاء. إنما الكلام ماذا نقول رفعا لهذا الأمر، حيث إن الموجه إليه الخطاب بإدارة شؤون الأمة هو الفقهاء، نقول نفس الفقهاء ملزمون بأن يجلسوا ويكشفوا النقاب عمن هو الأبيض، فإن أجمعوا عليه فبما هذا مو انتخاب، هذا إخبار. الانتخاب إنشاء. أنا عندما أذهب في النظرية الديمقراطية إلى صندوق الاقتناع أنا أنشئ في الحقيقة من الولاية أو رئاسة الجمهورية لذلك الشخص، بينما هنا الفقهاء يخبرون عن أنه في نظرنا ذاك هو الأبيض، كما يخبر أهل الخبرة عن نجع التقليد. أهل الخبرة ما ينتخبون نجع التقليد يا إخوان، أهل الخبرة يخبرون عن الأعلمية إخبار. استفدت للفرق؟ هنا نقول دور الفقهاء يقال منها القبيل، المنصوب هو الأبيض في الواقع، لكن هذا الأبيض في الواقع لا يمكن أن ندرك الواقع نحن. ما هو الطريق؟ نقول الطريق هو تشخيص الفقهاء، إما بإجماعهم إن أجمعوا على الرأس والعين هذا أفضل ما يحصل، إذا لم يجمعوا فلا طريق لنا إلا الترجيح على الأصل والأكثرية. فهنا لا يكون كل الفقهاء، يكون الولي خروف الفقيه الأميز الذي شخطه كل الفقهاء أو أكثريتهم أنه هو الولي. فإذا صار هو الولي بالفعل فغيره لا يكون وليا، فيكون ماذا؟ مولى عليه. غيره يكون هو المولى عليه، ويأتي حينئذ زي البحث السابق بنفسه. هذه هي النظرية الثانية. النظرية الثالثة في أن الانتخاب يكون من الأمة مباشرة، أو أن الأمة توكل مجلس خبراء ومجلس خبراء هو ينتخب كما في إيران في دستور الجمهورية الإسلامية ومطرحه هذا. لم يؤمن من كلمات السيد الخميني رضي الله تعالى عليه ليس هو هذا، لكن المطرح في دستور الجمهورية الإسلامية الآن هو هذا، أن الأمة تنتخب مجلس خبراء ومجلس خبراء ينتخب فقيها. وعبر فيه بالانتخاب مو بالتشخيص. هنا يقال ان القضيه كالفرض الثاني لو تمت الادله، وذهب الى هذا صاحب الدراسات بعض القول الثالث، وهذا سياتي ان شاء الله لولا يمكن اثباته بالادله ان الناس هم لهم الولايه على انتخاب الفقيه. هنا ايها الاخوه لا اشكال ولا ريب في انه يقال لو فحط هذه النظرية بأن الثابت له النص ليس هو المطلق الفقيه، الثابت له النص هو الفقيه بالتوقيع مقيدا بدليل الانتخاب، مقيدا بدليل الانتخاب، يعني الفقيه له الأهلية لكن حتى ينتخب حتى يصير وليا بالفعل، فالولي بالفعل هو الفقهاء، الولي بالفعل هو الفقيه المنتخب فهو صاحب الولاية، والآخرون كلهم مولى عليهم لا يفرق بين فقيه وفقيه على مستوى هذه النظرية. يبقى هنا أيها الأخوة أن صاحب الإشكال قد يكرر إشكاله بأسلوب شيئا ما أعمق، وقد اطرح جوابه لكن يكرره حتى يبقى أسلوب الكلام. قد تطرح الشبهة من جديد بدعوة أن الاحتياج إلى الوالي إنما ينشأ من جهة الاحتياج إلى معرفة القانون الإلهي وتنفيذه في المجتمع، وعليه فلا شك في أن الفقيه من أفراد المجتمع لا يحتاجون إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى ولاية هذا الوالي، وذلك لجهة أنه لا يحتاج إليه ليبين له القانون الإلهي، لأن كل فقيه خبير بالقانون الإلهي تستنبطه يعرفه كما هو واضح، بل هو حينئذ من أهل الاختصاص فلا يكون قاصرا في هذا الجانب حتى نولي عليه من يبين له القانون الإلهي. مضافا إلى أن الولاية بالتوقيع الشريف ثبتت للفقهاء بالعرض، ها؟ فيوجد قصور في دليل التوقيع يشمل ولاية واحد من الفقهاء على فقيه آخر، بل الدليل جعل ولاية للفقهاء على الناس مو للفقهاء بعضهم على البعض الآخر، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم، كل الرواة حجة في وقت واحد. هذا استقرار للشبهة يا إخوان. نقول أما التساؤل الأول فجوابه أيها الإخوة أن نقول بأن الولاية ليست لأجل بيان القانون الإلهي فحسب، هو واضح، إنما الولاية ترتبط ببيان القانون الإلهي مربوطا بتنفيذه في المجتمع، وإلا بيان القانون الإلهي كل الفقهاء ولو لم يكونوا أولياءهم أهل اختصاص فيه ويبينونه، فماذا يخفى؟ يمكن أن يقال بأن بيان القانون الإلهي وظيفة فقيه بما هو فقيه لا بما هو والي، لا بما هو والي، وظيفة الفقيه بما هو فقيه لا وظيفة الفقيه بما هو والي. ومن هنا مو فقط الفقهاء يا اخوان يكونون عارفين بالقانون الالهي، بل كل من يقلد فقيها في طول تقليده يكون عارفا بالقانون الالهي، لان فتوى مقلده الذي يقلده بطريقة مشروعة حجة عليه. مو فقط الفقيه لا يحتاج الى والي كي يبين له القانون الالهي، بل حتى المولى عليه من الناس ايضا كثير منهم ان لم نقل كلهم على القاعده الشرعيه يجب ان يكون كلهم يقلد فقيها بطريقه مشروعه فيكون يعرف القانون الالهي، وان الجهاد الابتدائي واجب او غير واجب، صلاه الجمعه واجب او غير واجب، من خلال تقليده لفقيه بطريقه مشروعه يعرف ذلك. إنما الكلام في الأسلوب الثاني أيها الأخوة في قضية التساؤل الثاني، وهو أنه الولاية جعلت لقبيل الفقهاء على الناس. نقول لو خلينا هذا الدليل، لو كانت ولاية الفقيه ثبتت فقط بهذا الدليل، قد يقال بأن الولاية لا تثبت لفقيه على فقيه آخر إلا في موارد الضرورة والتشاح ووقوع الهرج والمرج في النظام، لو سمحنا لأكثر من فقيه بالتصرف، لكن الأمر ليس كذلك، فإن المفروض أن التوقيع الشريف أجد يا إخوان بأدلة الصفات والشرائط التي هي صفات شرائط الولي الفقيه، وأجد أيضا بالطريقة التي نتخذها كمبنى فقهي في كيفية انعقاد الولاية للوالي، قيد بكل هذه الامور. فاذا قيد التوقيع الشريف بكل هذه الامور فالمقيد هو الذي ثبتت له الولايه بالفعل، مو كل الفقهاء هم الذين ثبتت لهم الولايه بالفعل، فعل. فإذا كان الأمر كذلك فالفقهاء الذين لا يكونون داخلين في المقيد فهم مولى عليهم، صحيح لا يحتاجون إلى بيان القانون الإلهي، بل قد يدعي أحدهم أنه أعلم من الفقيه في القانون الإلهي، ولكنهم ماذا؟ ولكنهم لا إشكال ولا ريب في أنهم على مستوى إجراء هذه القوانين الإلهية خصوصا فيما يعود بمردود خطر على المجتمع الإسلامي مولى عليهم، لأن ولاية الفقيه لم تثبت على العناوين الخاصة، هذا بيت القصيد، للأفراد، إنما ثبتت على المجتمع بما هو مجتمع. قلنا لأن هناك أمور في المجتمع ليست من تكاليف الأفراد، سواء كان الفرد فقيها أو كان الفرد مهندسا أو كان طبيبا أو كان عالما أو كان فلاحا، لا يرتبط هذا بالفرد بما له مستوى ثقافي أو غيره، مو مثل ما بعض الناس يلقون شبهات أن المجتمع أهل الناس غير فقهاء مو قصر حتى يولى عليهم، القضية ليست قصر وغير قصر، القضية أن هناك أمور لم يكلف فيها الأفراد بما هم أفراد، هي تكاليف لهم بما هم مجتمعون في الاجتماع، فهي تكاليف المجتمع، وإذا كانت تكاليف المجتمع الذي يتقضى لها هو ولي المجتمع، وقد ثبت أن ولي المجتمع هو الفقيه. والفقير بخيوله الخاصة وبكيفية الانعقاد الخاصة، فمن صار فقيها هو ذاكر الشخص الذي ثبتت فيه القيود كلها، ونعقد بالطريقة التي ثبتت في القيود. حينئذ فلا اشكال ولا ريب انه لا يعود هناك اطلاق للتوقيع الشريف، ولا لجعلته عليكم حاكما، ولا لبقية الأدلة التي ربما استفاد منها بعض المحققين كالسيد الخميني رضوان الله تعالى عليه ولاية الفقيه العامة. وعلى هذا الأساس فيكون له لا يخلى المجتمع من دون نظر إلى قضايا الأفراد أنهم علماء، جهلاء، مهندسون، كبار، صغار، لا يفرق في ذلك، فإنها ولاية على إجراء القوانين التي هي من وظيفة الأفراد بما هم أجزاء المجتمع لا بما هم أفراد، مثل تكاليف الجهاد وما ناظر ذلك. وحينئذ لا يجوز للفقيه أن يخالف الفقيه الآخر الولي إلا في مورد كان الفقيه الولي بسبب إجراء حكم شرعي فقط بعنوان كونه حكم شرعي، وكان المولى عليه لا يراه حكما شرعيا كما في وجوب العين لصلاة الجمعة وعدم كونها كذلك. وكل مورد اختلف في أن هذا الأمر ضروري أو غير ضروري، التشخيص بيد من؟ التشخيص بيد الولي. حتى كيف يشخص الولي؟ كيف يجعل فرد واحد حاكم على كل الدنيا؟ هذا سيأتي إن شاء الله أنه يلزم باستشارة أهل الخبرات وعلية القوم في كل فن من الفنون وفي كل حقل من الحقول. هذا خلاصة يا أخوان، خلاصة مضغوطة مما يقال حول ولاية الفقيه على بقية الفقهاء وطبيعة هذه الولاية. ولب المطلب هي أن ولاية الفقيه لا تثبت على فقيه آخر بعنوان كونه فقيه، إنما تثبت على المجتمع بكل أفراده، ومن أفراده من يكون فقيها. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا التدليل الأول مختصرا موجزا. التغيير الثاني سيأتي الحديث عنه إن شاء الله، وهو يرتبط فيما لو أخطأ الولي في تشخيصه إما على مستوى الشبهة الحكمية أو على مستوى الشبهة الموضوعية بنظر المولى عليه فقهاء كانوا أو لم يكونوا فقهاء، كما لو كانوا من أهل العسكر وشخص الولي أو قدر على محاربة نظام من الأنظمة المحيطة بالمجتمع الإسلامي ورأى ضرورة ذلك وخالفه الخبراء العسكريون أو بعضهم في ذلك. سيأتي إن شاء الله تعالى الحديث، وهذا تدليل مهم جدا أيضا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.